السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، وقد شرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن باب الحوالة، وذكرنا أن الحوالة في الاصطلاح بمعنى ماذا؟ انتقال في اللغة من التحول، ما فيه إشكال في اللغة سهل، لكن في الشرع بمعنى
نقل الدين من ذمة إلى
نقل الدين أو الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، من ذمة إلى ذمة ماذا أخرى، فهي انتقال لهذا الحق ولهذا الدين. وقلنا أركانها هم ماذا؟
خمسة: المحال إليه،
والمحال إليه،
والمحتال،
والمحال به والصيغة. فالمحيل وهو الذي ماذا؟ الذي عليه الدين، والمحال عليه الذي عليه الدين الأول للمحيل، والمحال عليه الذي عليه دين لمن؟ للمحيل. واضحة ولا؟
واضح.
طيب، والمحال به وهو
الدين،
وهو الدين، والصيغة التي يكون يعني تشمل وتوضح أن هذه المسألة مسألة إحالة وليست مسألة أخرى. طيب، ثم قلنا الدليل على مشروعيتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، ثم قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فإذن هذا الذي يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى شروطها، شروط الحوالة الصحيحة، ما هي شروطها؟
تماثل
الدين في ماذا؟
في الجنس
والصفة والقدر والوقت. تماثل الجنس، تماثل الدين في ماذا؟ في الجنس، يعني أن يكون على مثلا أخذ زيد من عمر أخذ منه 1000 درهم، فجاء عمر يطلب ماله، فقال ماذا؟ فقال له زيد: أحيلك على محمد، فإن لي عليه 1000 درهم. فذهب عمر إلى من؟ إلى محمد. الآن زيد، أنا بنفسي ضيعت المثال،
زيد وعمر،
أخذ زيد ماذا؟ من عمر. فإذن عمر هو صاحب الحق، هو صاحب ماذا؟ صاحب الحق. فعمر هو المحال، وزيد المحيل، ومحمد المحال إليه، صح ولا لا؟ والمال وهو 1000 درهم هو المحال به. فإذن ذهب عمر إلى من؟ ذهب إلى محمد. الآن خلاص زيد أحاله إلى محمد، انتقل الدين من ذمة زيد إلى ذمة من؟ إلى ذمة محمد. طيب، ذهب هذا عمر ليأخذ المال من محمد، قال 1000 درهم هنا و1000 درهم هناك. فإذن فيه تماثل في ماذا؟ تماثل في الدين هنا والدين هنا. طيب، لو أن زيد أخذ من عمر 20 جرام من الذهب، فجاء عمر وقال: أريد الذهب، فقال له زيد اذهب إلى محمد فإن لي في ذمته مئتي درهم فضة، يجوز؟ ها ما يمكن أن يعني تصح الحوالة هنا لاختلاف ماذا؟ لاختلاف الدين في الجنس، اختلاف الدين في الجنس. ذهب بفضة ما يمكن، وكذلك دراهم بدنانير أو دراهم بدولارات، واضح؟ أو بريالات، فهنا فيه اختلاف في ماذا؟ فيه اختلاف في الجنس. هذا إذن قلنا لابد من أن يتماثل الجنس في ماذا يكون يعني الدين هنا والدين هنا متماثلان. طيب في كذلك قالوا في الصفة أن يكون هذا مثلا جيد وذاك جيد، وقلنا هنا على قول بعض الفقهاء لا يشترط هذا الشرط. لماذا؟ لأن قد يقول صاحب الحق يقول أنا أرضى حتى لو كان رديء، المهم أن يرجع لي حقي ولو كان يعني رديئا، فهذا يرجع إلى رضا هذا ماذا؟ صاحب الحق. طيب كذلك قالوا أن يكون هناك تماثل في الوقت، مثلا في المثال هذا الذي ضربناه زيد أخذ من عمر الألف درهم على أن يعطيه الآن، فلما جاء عمر ليأخذ أمواله قال له زيد اذهب إلى محمد فإن لي في ذمته 1000 درهم. ذهب عمر إلى محمد قال محمد صحيح 1000 درهم لكن ليس وقتها الآن، بعد شهر. فإذن هنا حصل اختلاف في ماذا؟ حصل اختلاف في الوقت، فهنا قالوا ليس هناك تماثل في الوقت. لكن كذلك هنا حتى بعض الفقهاء قالوا إذا رضي مثلا عمر قال ما في إشكال أنا أنتظر حتى لو شهر أنتظر، فهذا حقه وهو له أن يعني يتنازل عنه. طيب كذلك قالوا اتفاق في ماذا؟ ها قلنا في الجنس وفي الصفة وفي الوقت، نعم ذكرناها. إذن هذا أول شرط أن يكون هناك تماثل. الشرط الثاني قلنا رضا صاحب الحق ولا رضا المحيل؟
رضا المحيل.
ما يشترط رضا صاحب الحق. لماذا ما يشترط رضا صاحب الحق؟ لأن صاحب الحق يريد هذه الألف، صاحب الحق يريد هذه الألف سواء أخذها من زيد أو من وكيل زيد، فكأن هذا محمد كأنه وكيل، بل يعني من باب أولى أن يجوز له أن يأخذ من هذا، واضح؟ طالما أنه جاز للوكيل يجوز لهذا، واضح؟ فإذن لا يشترط رضا صاحب الحق ولا يشترط حتى رضا المحال إليه، لا يشترط رضاه لأنه عليه في ذمته هذا الدين يجب عليه أن يرده. إذن الوحيد الذي يشترط رضاه من هو؟ يشترط رضا المحيل، يشترط رضا المحيل. يعني هذه مسألة قد يقول قائل مثلا ما الفائدة منها؟ فنقول يعني مثلا قد يأتي شخص يريد المال من هذا من زيد، وعمر يعني رجل لحوح ويريد حقه، وزيد من النوع الذي يعطي المال ثم يستحي، مثلا يستحي أن يطلب من محمد يا محمد يستعجل عليه تعال وأرجع لي الأموال، فيأتي عمر إلى زيد إذا ما تستطيع أن تعطيني فأعطني المال الذي لك في ذمة مثلا محمد، قال أنا أستحي أن أطلبه أن أطلب منه، فهنا هل يلزم زيد بأن يحيل إلى محمد؟ ما يلزم إلا إذا كان عن طريق القضاء، إلا إذا ما استطاع ويعني ما كان بإمكانه أن يرد هذه الحقوق ورأى القاضي أن يعني يلزمه فله ذلك، لكن أن يفعل الشيء من غير رضاه فهذا لا يلزمه حتى يرضى. فإذا رضي المحيل وهو زيد أن يحيل على محمد مثلا في المثال هذا فله ذلك، واضح؟ إذن يشترط رضا المحيل، يشترط رضا المحيل، فهذا إذن الشرط الثاني. طيب الشرط الثالث قلنا أن يكون على مليء، أن يكون الدين على ماذا؟ أن تكون الإحالة، عفوا، الإحالة على مليء. من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل، يعني هذا أنه إذا أحيل على غير مليء، أحيل على غير مليء فلا يلزم، فلا يعني تصح الحوالة، فلا تصح في الحوالة. سنأتي لها لعل المؤلف يشير لها لكن نذكرها الآن. طيب، وهذه المسألة في الحقيقة، هذه المسألة مسألة الإحالة على المليء، طالما أن ذكرناها نكملها أفضل. الإحالة على مليء أو على غير مليء، نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، أخذ منها الحنابلة وجوب قبول ماذا؟ وجوب قبول هذه الحوالة، وجوب ماذا؟ قبولها. فإذا أحلت على مليء، وقلنا المليء الذي هو قادر بأي شيء، قادر بماله وقادر بقوله وقادر بماذا؟ بفعله وحضوره، يعني عنده المال يستطيع أن يرده، كذلك غير مماطل يقول اليوم أعطيك وغدا أعطيك وبعد غد أعطيك، واضح؟ وكذلك يستطيع أن يحضر، هم يضربون مثال على هذا، يستطيع أن يحضر مثال يعني للأب، مثلا إذا أحال على أبيه فهل يلزمه القاضي بمسألة الحضور أو عدم الحضور أو نحو ذلك، واضح؟ فمثل هذا ما يعني تتحقق فيها مسألة القدرة بالحضور، يعني لا يستطيع هو أن يحضر، مثلا يحضر أباه إن كانت الإحالة على هذا الأب. طيب، فإذا بالنسبة للإحالة إن كانت على مليء أخذ منها الحنابلة، هنا أنه يجب عليه ماذا؟ يجب على هذا المحال أن يقبل هذه الإحالة. فإذا الذي يشترط كما سبق، يشترط فقط رضا المحيل الذي يحيل المال، أما هذا المحال لا يشترط ماذا؟ رضاه، فيجب عليه أن يقبل الإحالة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل. جمهور الفقهاء قالوا الأمر هنا ليس للوجوب، بل هو للاستحباب، بل هو لأي شيء؟ للاستحباب. ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول بهذا، يقول أنه للاستحباب، لا، يقول لأنه قد يحيلك على شخص، قد يحيلك على شخص قد تستحي أن تطلب منه هذا الحق، صحيح؟ صحيح أنه لك في ذمة فلان، لكن لما أحالك على شخص تستحي أن تطلب منه مثلا هذا الأمر، فإذا لا نستطيع أن نلزمه، نقول تنتقل الحقوق والذمة من ذمة هذا إلى ذمة ذاك واذهب وخذ. فهنا لأجل هذا السبب الجمهور يقولون ماذا؟ يقولون الأمر للاستحباب، ويبقى الأصل هو الذي يطالب بماذا؟ يطالب برد الدين. واضح هذا المثال يا مشايخ؟ واضح؟ ها لا، هنا في مثل هذه الحالة لا بأس، لكن في الغالب تضيع الحقوق هكذا، وإلا الأصل نعم ما فيه إشكال، أن الإحالة هي انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، تنتقل، يبرأ الأول ينتهي، يعني ليس لك علاقة بالأول، تنتقل إلى هذا الثاني الذي أحالك إليه فتأخذ منه حقك، هو الذي تطالبه برد هذه الحقوق، وإذا أحالك طبعا. لكن هنا يعني في هذه المسائل الإحالة على إحالة قد يترتب عليها ضياع الحق، ضياع ماذا؟ الحق. فإذا نقول الأولى أن يفعل ما يكون فيه استرجاع لاستيفاء لحقوق الناس. طيب، هل يفهم من هذا؟ هاشه،
صاحب الحق عنده بنفسه دين، وأنت أحلت إلى
ما فيه إشكال، ما فيه بأس، دينه شيء آخر. فنعم، وهو يريد الآن حقه، وهذا الحق يريد أن يستوفيه من ذاك، فيأخذه حينما يأخذ عمر في المثال هذا الذي ذكرناه، عمر يأخذ من محمد، يأخذ ما هو متعلق بذمة من؟ بذمة زيد. واضح؟ أما حقه فهذا أمر آخر يستوفيه فيما بعد. واضح؟ طيب، إذا أحيل على مليء يجب عليه على قول الحنابلة أن يحتال. طيب، إذا أحيل على غير مليء، أحيل على غير مليء، هل يجب عليه أن يقبل؟ ها، لا يجب، وإن كان بعض أهل العلم قال يجب عليه كذلك، لكن فالصواب والله أعلم أنه لا يجب عليه أن يقبل، لأنه إذا أحيل على غير مليء قالوا أحيلك على فلان، قال فلان مفلس ما عنده شيء ولن أسترجع حقي، فإذن لا يجب عليه أن يقبل بهذه الإحالة، بل لا تصح الحوالة هنا في مثل هذه الصورة. إذن الشرط الثالث أن تكون الإحالة إلى ماذا؟ الإحالة على مليء، الإحالة على مليء. طيب، الشرط الرابع قلنا يحيل بمال معلوم، يحيل بماذا؟ بمال معلوم. يقول مثل المثال الذي سبق، يقول اذهب إلى محمد فلي ماذا؟ خذ منه 1000 درهم هذه مقابل 1000 درهم التي في ذمتي لك. فإذا أحاله على شيء ماذا؟ على مال معلوم. ولا يقول مثلا له اذهب وخذ من محمد. طيب، ماذا يأخذ؟ مثلا محمد قد يكون في ذمته أموال كثيرة لهذا، فلا تكون الإحالة ماذا؟ معلومة، فلا بد أن تكون ماذا؟ الإحالة معلومة. أو قالوا حتى قد يكون محمد مثلا الذي في ذمته أقل من 1000 درهم، مثلا 500، وليس في ذمته المال كله، فإذا لا بد أن تكون الإحالة على شيء ماذا؟ على مال معلوم. الأمر الخامس والأخير، أو الشرط الخامس، هو أن تكون الإحالة على دين مستقر، على دين ماذا؟ مستقر في الذمة. أما قلنا إذا كان الدين غير مستقر فهنا لا تصح الحوالة، ذكرنا مثال عليه، مثل ماذا؟ لما يقول مثلا الرجل ويكون، تفضل شيخ. أحسنت، يعني مثلا امرأة أخذت دينا من زيد، فجاء زيد يريد هذه 100,000 درهم له، فقالت هذه المرأة لزيد اذهب إلى محمد فإني أريد منه 100,000 درهم لأن محمد خطبها ولم يعني يعطيها المهر، إلى الآن ما تم الدخول ولا تم إعطاؤها الصدق، فتقول هذه المرأة لزيد اذهب عند محمد لأن محمد خطبها وسيعطيها المهر 100,000 مثلا درهم. واضح؟ فهذا دين غير مستقر، قد يقول محمد لا أريد، صحيح؟ هذا دين غير مستقر، يقول لا أريد الزواج، فما يمكن أن يحال على شيء ماذا؟ على شيء غير مستقر. كذلك قالوا مثل العبد المكاتب، رجل لديه عبد وكاتبه على أن يتحرر، يعني قال له مثلا أعطيك في الشهر 1,000 درهم، أعطيك في الشهر 1,000 لمدة 2 عامين مثلا، أعطيك في كل شهر. فجاء رجل يريد من هذا السيد، يريد منه مالا، فأحاله هذا السيد إلى عبده، فقال اذهب وخذ هذا المال من هذا العبد المكاتب. فلا يمكن، لأن هذا العبد قد يعجز ويقول لا أستطيع أن أسدد باقي المال، فإذا هذا دين يقولون غير ماذا؟ غير مستقر، ما يمكن أن تكون الحوالة عليه. إذن شروطها أن تكون على مليء، وأن تكون بما الإحالة على مال معلوم، وأن يكون كذلك أن يكون الدين مستقرا وأن يرضى المحيل وأن يكون الدين متماثلا. تفضل. نعم. نعم لابد أن يكون هكذا، وإلا وقعت المصارفة. أيوة نعم. أي نعم تحصل، يعني لابد أن يكون المصارفة يد بيد، والحوالة لا لا يصرفها، لأن هنا حتى ما تقع المصارفة يعني من بلد إلى بلد تحصل فيها الصرف، ويعني جنس مع جنس آخر من غير ماذا، من غير تقابض. وفي هذه الحالة ما يمكن أن يكون الصرف بدون ماذا، بدون تقابض، لابد أن يكون هناك تقابض. نعم أي تحولها هناك يعني بما لا يكون فيها صرف حتى ما تقع المصارفة من غير تقابض. طيب إذن هذه يعني شروط الحوالة قلنا الصحيحة. طيب تفضل الشيخ، ما تركناك اليوم تقرأ، نعيدها من البداية الشيخ تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال.
نعم إذن قال: من أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي، قلنا هذا الشرط الأول رضا المحيل، فقد برئ المحيل. برئ يعني ما بقيت المطالبة له، انتقلت المطالبة من هذا المحيل إلى الذي أحيل عليه. طيب ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، هذا كما ذكرنا هذا إذا كان مليئا، وإذا لم يكن مليئا فلا يلزمه ذلك،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
نعم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المليء إذا حولت عليه فاقبل بهذا واحتل على هذا المليء، يعني بمعنى تحول في طلبك ومطالبتك بالمال من ذمة فلان إلى ذمة فلان الآخر الذي تمت إحالتك إليه. طيب إذن تنتقل الذمة، نلاحظ هنا لابد أن نفرق، لأن سيأتي معنا في أمور أخرى ليس فيها انتقال ما في الذمة، هنا قلنا ينتقل ما في ذمة هذا إلى ما في ذمة الآخر، فيعني لا يكون هناك مطالبة بالمال لأي شخص لهذا المحيل، لا يكون هناك مطالبة، يبرأ لا يطالب بعد هذا، بل المطالبة تكون للذي أحيل عليه. طيب
وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ.
نعم انتقل هنا إلى باب آخر وإلى مسألة جديدة، وهي التي تسمى ماذا، يقال عنها باب الضمان أو مسائل الضمان. ما هو الضمان؟ الضمان مأخوذ قالوا من الضمن، الضمن هو الشيء داخل ماذا، الشيء داخل الشيء، يقال هذا ضمن هذا، يعني شيء داخل ماذا، شيء، وهو بمعنى يعني يعرفه الفقهاء يقولون هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق أو التزام ما يجب عليه. مثال عليه صورة المسألة هذه: يأتي عمرو ويقول: يا زيد أعطني أموالي التي أخذتها مني، هذا الدين الذي أخذته مني وهو مثلا 100,000 درهم أرجعها لي. فيقول زيد: ليس عندي. فيقول له عمرو: إذن أخذك إلى الشرطة وأشتكيك، واضح، وأشتكيك في يعني حتى أخذ منك حقي بل يعني وحتى لو سجنت أو كذا وكذا. فيسمعهم من يسمعهم محمد فيقول: يا عمر، أنا أضمن لك أن يرد لك هذا المال، أضمن لك أن يرد لك هذا المال، لكن أعطيه مثلا شيء من الوقت حتى يرد المال لك، وأنا ضامن إن لم يرده فسأرد المال لك. فإذن ما الذي فعله محمد؟ هل نقل ذمة زيد إلى ذمته مثل ما حصل في الحوالة، أو أنه قال أنا معه إن لم يستطع فأنا أضمن لك، فضم ذمته إلى ذمة من؟ إلى ذمة زيد، يعني إن عجز عن السداد فأنا أضمن لك وأنا سأعطيك هذا المال الذي تطلبه من زيد. واضح إذن؟ واضحة صورة الضمان؟ يعني يضم ذمته إلى ذمة هذا المضمون عنه. إذن عندنا هنا في هذا المثال، حتى نركز، هناك عندنا محيل ومحال، هنا عندنا ضامن ومضمون عنه، ومضمون له ومضمون به. طيب نعيدها. طيب الضامن المضمون به هو المضمون. طيب إذا نعيدها، الضامن من هو الضامن في المثال الذي ذكرناه قبل قليل؟ الضامن هو محمد، والمضمون عنه الذي عليه الحق، عليه الدين أن يسدده، زيد، والمضمون له عمر، هو صاحب الحق، عمر صاحب الحق، فهو إذن مضمون له، والمضمون المال الذي يعني هو مثل هذه 100,000 درهم مثلا، هذا الذي نسميه المضمون. واضح؟ فإذا يضم الذمة مع ذمة الآخر حتى يسدد هذا الدين. طيب قال: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. أكمل الشيخ:
وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما.
نعم، إذن إن جاء الوقت الذي قد ضمنه له هذا محمد ولم يتم السداد، فهنا بالنسبة لعمر يجوز له كما يقول المؤلف، يجوز له أن يذهب إلى صاحب الحق الأصلي وهو زيد ويطالبه، ويجوز كذلك أن يذهب إلى يذهب إلى الضامن وهو محمد ويطالبه بالمال. قالوا: في حياة أو موت، في حياة أو ماذا؟ أو موت، يعني سواء كانوا أحياء أو أموات. إن كانوا أحياء فواضح، طيب إن كانوا أموات من التركة؟ يؤخذ من أي شيء؟ يؤخذ من التركة. طيب هل هنا يعني استيفاء الحق هنا في مثل هذه المسألة يشمل ما لو كان المضمون عنه عنده أموال موسر؟ أن بعض الفقهاء هنا على عبارة المؤلف ماذا يستفاد منها؟ انظر، نرجع لها مرة أخرى: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، يرحمك الله، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، حتى لو كان المضمون عنه موسرا.
نعم.
على قول بعض الفقهاء نعم، على قول بعض الفقهاء نعم، وعلى قول المؤلف هنا نعم. طيب ما هي حجتهم؟ قالوا: فلان تبرع وتطوع أن يضمن ماذا؟ أن يضمن هذا المال، ولم يلزمه أحد، هو الذي ألزم نفسه، فإذن يجوز مطالبة المضمون عنه ويجوز كذلك مطالبة الضامن. واضح؟ لكن من أهل العلم من قال هنا في مثل هذه الحالة إن يعني تعسر أو إن كان هذا الضامن غير مقتدر على السداد والمضمون عنه موسرا قادرا على السداد، فهنا يرجع بالحق أو بالمطالبة على من؟ يرجع بالمطالبة على صاحب الدين الأصلي وهو المضمون عنه، المضمون عنه خاصة مع قدرته. فإذا هذه المسألة مما يعني حصل فيها خلاف، والمؤلف رحمه الله تعالى رجح فيها أنه طالما أنه ضمن فإذا يلزمه أن يرد الحق. طيب، وبعد ذلك هل له أن يرجع ويطالب، يعني الضامن يطالب المضمون عنه؟ لا، نعم، يطالبه بعد ذلك بسداد الأموال. واضح؟ فإذا هنا هذه المسألة كما وضحها المؤلف، فإن يعني ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، يطالب هذا أو يطالب ماذا؟ أو يطالب الآخر. طيب، قال يعني قبل ذلك قال إن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، وصار الدين ماذا؟ عليهما، يعني أن ذمة المضمون عنه لا تبرأ بمسألة الضمان. يريد بهذا أن تفرق بينها وبين مسألة الحوالة. واضح؟ واضح أم لا؟ شوف، في مسألة الحوالة، في مسألة الحوالة قلنا زيد حول على عمرو، برئ زيد ولا ما برئ؟ برئت ذمة زيد. طيب، في مسألة الضمان محمد ضمن زيد، برئت ذمة زيد؟ ما برئت ذمة زيد. واضح؟ واضح الفرق؟ المؤلف هنا يريد الآن أن تفرق بين هذه المسائل. قال وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ، إن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، لأن هذا قد ضم ذمته إلى ذمة ذاك، فكلا الرجلين مطالبان بماذا؟ مطالبان بالسداد، إما أن يوفي الحق ويرجعه لصاحبه أو أن يتنازل صاحب الحق. بهذا تبرأ الذمة بواحد من أمرين. كيف تبرأ الذمة؟ إما أن يقول صاحب الحق لا أريد حقي، خلاص لا أريد حقي، أو أن يوفيه واحد منهما ويرجع له ماذا؟ يرجع له حقه. فإذا إن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. طيب، كمل الشيخ.
فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه.
نعم. طيب، هنا إذا جاء لصاحب الدين الأصلي وهو في المثال هنا عندنا زيد، جاء هذا عمرو إلى زيد وقال أعطني هذا المال، فقام زيد وأعطاه المال، وأعطاه ماذا؟ المال، استوفى منه هذا المال، برئت ذمة الضامن أو لم تبرأ؟ برئت ذمة الضامن وهو محمد هنا في هذا المثال، برئت ذمته. أو قال عمرو مثلا لزيد، قال يا زيد لا أطالبك بالمال، يعني أسقطت المال وأبرأت ذمتك، تبرأ ذمة من؟ تبرأ ذمة المضمون عنه زيد، وتبرأ ذمة كذلك الضامن وهو محمد. واضح؟ فإذا تبرأ ذمة هذا وتبرأ ذمة هذا. طيب، الذي بعده. وإن
أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
طيب، قال وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، جاء هذا عمرو في نفس المثال، جاء إلى محمد الضامن وقال أبرأت ذمتك ولا أريد منك شيئا، هل يسقط الحق هنا ولا يبقى في ذمة صاحب الدين الأصلي؟ يبقى في ذمته ولا ما يبقى؟ يبقى في ذمته، لأن قلنا هذه المسألة تختلف عن مسألة الحوال، ليس هنا فيها نقل من ذمة إلى ذمة، إنما هذا قد ضمنه. طيب،
هذا يعني صاحب الحق قال للضامن، قال له أبرأت ذمتك، تبرأ ذمة هذا، لكن تبقى ذمة صاحب الدين ماذا؟ مشغولة، ويجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه. فإذن حينما نقول في مسألة إبراء الذمة، إذا أبرأ ذمة المضمون عنه فهنا نقول سقطت المطالبة عن المضمون عنه وعن الضامن، لكن لو أبرأ ذمة الضامن هل تسقط كذلك المطالبة عن المضمون عنه؟ ما تسقط المطالبة، لابد أن يرد المال ماذا؟ لصاحبه. واضح المثال يا مشايخ؟ واضح؟ ها يا مشايخ، واضح ولا لا؟ طيب الحمد لله. طيب، فإذا هذا بالنسبة لي، يعني قالوا طالما أنه مثل ما ذكر المؤلف، طالما أن يعني فأنه أبرأ ذمة المضمون عنه وهو الأصيل، فالفرع لا يطالب، لكن لما أسقط حق المطالبة من الفرع يبقى الأصيل ماذا؟ مشغول الذمة ومطالب بأن يرد المال لصاحبه. طيب بعدها قال وإن استوفى من الضامن رجع عليه، يعني أن أخذ هذا صاحب الحق، أخذ المال وأخذ حقه، هنا في مثل هذه الحالة يجوز للضامن أن يرجع ماذا؟ يجوز أن يرجع إلى المضمون عنه ويأخذ ماذا؟ ويأخذ حقه. واضح؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل، زيد ولا عمر طلب من زيد المال فضمنه محمد، فمحمد قام وأعطى المال إلى عمر. بعد ذلك هنا يجوز لمحمد أن يرجع ويطلب المال من زيد، يطلبه من زيد. قلنا يجوز له، لماذا نقول يجوز وما قلنا يجب؟ ها، قد يكون محمد لما ضمنه أراد التبرع، أراد ماذا؟ التبرع له. فهنا إذن هل في هذه المسائل فيها تفصيل؟ يقال نعم، إذا أراد التبرع فلا يجوز له في هذه الحالة، لا يجوز له ماذا؟ أن يرجع ويطالبه. وإن هذا نعم هو الصواب، إن قال في البداية وكانت في نيته أنه لما ضمن هذا المال وأرجعه ثم يرجع بعد ذلك ويأخذه، هو أنت يقال له أنك قد تبرعت ونويتها صدقة عن هذا الشخص، فإذا لا ترجع وتأخذ المال. طيب قد يقول ما كان هذا في نيتي، لكن ضمنته هكذا ولم أحدد أني سأخذه أو لا أخذه. قلنا طالما أنك لم تحدد فإذا يجوز لك ماذا؟ يجوز لك أن ترجع ويجوز لك ألا ترجع. واضح؟ فالأمر عندك، يجوز لك أن ترجع على زيد وتأخذ منه أموالك التي ضمنتها، ويجوز لك أن تتركه وتتبرع. أما لو كان من البداية طبعا أعطاه على أنه سيرجع ويأخذه منه، ففي ذلك الوقت هنا يعني يجوز له أن يرجع ويأخذها منه. واضح؟ إذن هذا التفصيل في مثل هذه المسألة. إذن هذا بالنسبة لمسائل الضمان التي يعني ذكرها المؤلف. طبعا هناك مسائل يذكرها الفقهاء في هذا الباب، قالوا هنا لا يشترط رضا المضمون عنه، ولا يشترط معرفة المضمون له ولا رضاه، فقط الذي يشترط رضا الضامن، يشترط رضا الضامن، نفس ما قلنا في ماذا؟ نفس ما قلنا في مسألة ماذا؟ في مسألة الحوالة، فقط المحيل هناك قلنا، وهنا نقول فقط يشترط رضا الضامن. ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل ما ثبت في الحديث الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بجنازة أتي بجنازة فقالوا صلي عليها يا رسول الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فعليه دين، فقالوا لا، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل. ثم إلى أن قالوا أتي بجنازة فقالوا صلي عليها يا رسول الله، فقال عليها هل عليها هل عليه دين هل عليه دين، فقال الصحابة رضي الله عنهم نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، صلي عليه وعلي ماذا؟ علي دينه. وكان عليه درهمان أو كما جاء أو ديناران عفوا. فإذن هنا في قول أبو قتادة رضي الله عنه صلي عليه يا رسول الله، هل كان هذا المضمون عنه حيا أو ميتا؟
ميت.
إذن من باب أولى لو كان ماذا؟ لو كان قلنا أنه لا، يعني لا يشترط رضاه لو كان حيا، ولا يشترط إذن رضاه. هل عرف أبو قتادة رضي الله عنه صاحب الدين؟ ما عرف صاحب الدين، فإذا ضمن هذا الشيء ولم يعلم بصاحب الدين، وكذلك لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم رضا صاحب الدين، ولا كذلك اشترط رضا ماذا؟ هذا المضمون عنه. فأخذوا من هذا الحديث هذه الفوائد، وهي أنه لا يشترط رضا المضمون عنه، ولا يشترط كذلك معرفة يعني معرفة هذا المضمون له المال. فمن هذا الحديث أخذ أهل العلم هذه الفوائد. الشرط الوحيد يشترط أن يكون الضامن هو الذي قد رضي أن يضمن هذا المال. فإذا رضي الضامن فإذن في مثل هذه الحالة يصح هذا الضمان، وإن لم يرضى فلا يصح. واضح. وهذا طبعا فيه فائدة وفيه يعني تنبيه لطيف هنا في مثل هذا الحديث، أن على المسلم أنه إذا كان عليه حقوق للناس أن يبادر في سدادها، يبادر في إرجاعها لأصحابها، ولا يتأنى في ذلك. وإن لم يكن ذا قدرة على إرجاع الحق لأصحابه فليكتب هذه الحقوق ويدونها حتى يضمن لأصحاب الحقوق حقوقهم، ولا يأتي مثلا تأتيه المنية على حين يعني غفلة منه، وبعد ذلك تكون المطالبة بهذا المال يوم القيامة والأمر صعب عليه في ذلك الوقت. يعني فليبادر، فلعل صاحب المال إن رأى حرصه على السداد ورأى أنه قد يعني كان مهتما لذلك ولم يكن عنده استطاعة، لعله يسقطها أو يسخر الله سبحانه وتعالى له من يسدد عنه، كما حصل هنا في هذه القصة في حديث في هذا الحديث الذي معنا في فعل أبي قتادة رضي الله عنه. ومن حرص على إعادة الحق لصاحبه يسخر الله سبحانه وتعالى له ويهيئ له من الأسباب ما يكون عونا له في إرجاع الحقوق لأصحابها. فإذن هذا بالنسبة لاشتراط الرضا أو عدم اشتراط الرضا، فقلنا لا ينظر إلا إلى الضامن فقط، ينظر إليه هو الذي يطالب بأن يكون راضيا عن هذا الضمان، فإذا رضي ففي ذلك الوقت يقال إن الضمان صحيح. طيب، آخر مسألة شيخ.
ومن كفر بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله.
نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى آخر مسألة، وهو كذلك أهل العلم يعقدون له باب، وهو باب الكفالة. والكفالة يفسرها أو يعني يوضحها الفقهاء بأنها التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه حق، التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه حق، يعني أن يأتي من يجوز تصرفه. من هو الذي يجوز تصرفه؟ ذكرناه في دروس سابقة، قلنا جائز التصرف أن يكون عاقلا بالغا حرا رشيدا، جمع أربعة أوصاف اختصرها الفقهاء في لفظة ماذا؟ جائز التصرف، جائز التصرف. إذن معناها ماذا؟ عاقل بالغ حر رشيد. العاقل يخرج به المجنون، فالمجنون ليس جائز التصرف، لا يصح تصرفه. الصبي الصغير كذلك لا يصح تصرفه، وهذا قد سبق يعني في شرح كتاب الوصايا تحدثنا عن هذا. الصبي كذلك لا يصح تصرفه، وكذلك السفيه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني قبل أن تجدوا منهم الرشد لا تعطوهم الأموال. فإذا كان رشيد يعطى من باب أولى، إذا كان ماذا؟ إذا كان سفيها أو نحو ذلك فلا يعطى، سواء كان سفيها أو صبيا صغيرا. والعبد قالوا لأنه ليس له التصرف، بل التصرف لسيده. فإذا يلتزم هذا الذي يجوز تصرفه، الذي جمع الصفات الأربعة، يلتزم هذا الذي يجوز تصرفه، يلتزم إحضار بدن من عليه الحق أو الدين. كيف يعني إحضار بدنه؟ نقول فرق هنا بين الكفالة والضمان. في الضمان يحضر الدين، وهنا يحضر صاحب، ها يحضر صاحب هذا الدين الذي عليه الدين. واضح الفرق إذن بين الكفالة والضمان؟ في الضمان ضمن، قلنا محمد ضمن زيد، فجاء عمر يطالب محمد بالمال، قال له أنا لا أدري أين محمد أين زيد، قال لا أريد زيد، أريد مال زيد. فإذا يطالب في الضمان، يطالب بإحضار المضمون وهو المال. وأما في الكفالة فالكفالة تكون للأبدان، يكفل حضور هذا الشخص، حضوره. وهذا طبعا على يعني الذي أراده الشرع، أما في يعني في عرف الناس وما يقصدون في هذه الكلمة من معنى، فهذا إذا كان عرف الناس يختلف فيرجع إلى الأمر إلى عرف الناس الذي تعارفوا عليه، واضح. وإلا المراد الشرعي أن يلتزم إحضار بدن هذا الشخص، يعني يحضره بنفسه. لذلك قال المؤلف: ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله. طيب، ذهب ليحضر هذا المكفول، إذن عندنا كفيل ومكفول. الكفيل ذهب ليحضر المكفول فوجده قد مات، فهل يطالب بإحضاره؟ ها، تبرأ ذمته لأنه لا يستطيع تسليمه، لا يستطيع تسليمه. لكن هنا في هذه قال: ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. قالوا: أنت تكفلت بأن تحضر هذا الشخص، تكفلت بأن تحضره وهو قد هرب، فإذا عليك إما أن تحضره أو تحبس، أو ماذا؟ أو تحبس. فقال: لا، بل أحضره. طيب، إن لم يحضره ماذا يلزمه؟ ها، يلزمه ما عليه من الحقوق، إلا في حالة، وهو أنه لما كفله قال: أنا أكفله فقط في مسألة الإحضار، ولا أكفله في ضمان ما عليه من أموال. أنا أكفل، كيف يقول شخص، كيف يكون هذا؟ نقول: قد يكون مثلا شيخا، شيخ قبيلة أو أميرا أو نحو ذلك، يقول: أنا أستطيع أن أحضره لكلمة عليه، وأينما ذهب أستطيع أن أحضره في أي من أي مكان كان، واضح. فهنا في مثل هذه الحالة يقال: طالما أنه قد تكفل بإحضاره فإذن يطالب بإحضاره ويلتزم بالحقوق التي عليه، إلا إن استثنى من البداية، إلا إن استثنى من البداية وقال: أنا أكفله فقط إذا تمكنت من إحضاره، ف فهنا لا يطالب بالأموال التي تكون يعني في ذمته. فإن مات هذا المكفول فتبرأ ذمة الكفيل، والله تعالى أعلم. نكون بهذا ولله الحمد قد أتينا على هذا الباب الذي قال فيه المؤلف باب الحوالة والضمان، وهو في الحقيقة يعني باب الحوالة والضمان والكفالة، ذكر فيه المسائل الثلاثة وفرق بينها كما يعني سبق، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قد يقول قائل في مسألة الكفالة لماذا يعني طولب الكفيل بأن يؤدي ما على مكفوله إن لم يستطع إحضاره؟ نقول للحديث يستدل الفقهاء بحديث الزعيم غارم، الزعيم غارم يعني يغرم، يعني الذي قام بالكفالة فإنه يغرم ما عليه على مكفوله، إلا طبعا في حالة موته فإنه كما قال المؤلف ماذا يبرأ في ذلك الوقت، فإن مات برئ كفيله، والله أعلم. هناك مسائل في الحقيقة كثيرة لكن المؤلف اختصرها. هل يجوز مثلا الكفالة بالمجهول، الكفالة بشيء مجهول مثل ما جاء في قول الله عز وجل حينما في قصة يوسف لما فقدوا الصاع قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي الذي يأتي بالصاع يجده، هذا الصاع الذي قد سرق الذي يجده فله مكافأة، ماذا مكافأة؟ حمل بعير. ما هو حمل البعير؟ الله أعلم، يعني قد يحمل البعير شيء قليل وقد يحمل شيئا ثمينا فهو مجهول. فإذا هل تصح الكفالة بالمجهول؟ قالوا استدلوا بهذا بهذه الآية، قالوا أنا به زعيم يعني أنا كفيل، إذا لم يعطوكم هذه الجائزة فأنا أعطيكم هذه الجائزة، فاستدلوا بهذا. وطبعا هذه تدخل في مسائل أخرى، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو نحو ذلك، مسائل كثيرة، لكن المؤلف اختصرها ولم يتطرق لهذه المسائل من باب الاختصار، لأن الكتاب الذي يعني أتى به هنا هو مختصر في الفقه وليس من المطولات، ويكفي في هذه المسائل معرفة الأصول، أصول المسائل، وفي هذا غنية ولله الحمد. وأما من أراد الاستطراد يعني المزيد من دراسة المسائل الخاصة في هذه الأبواب الضمان والكفالة والحوالة فيرجع مثلا لشروح أوسع مثل المغني لابن قدامة أو أقل منه مثل الزاد زاد المستقنع ونحو ذلك، هذه يعني فيها مسائل أكثر والله تعالى أعلم. فيه سؤال تفضل. وإن استوفى رجع عليه، يعني هذا الضامن أن استوفى هذا الشخص، قلنا في المثال عمر يطالب زيد بماذا؟ بمال. طيب يطالب زيد بمال، فجاء محمد وقال لعمر قال أنا أضمن لك زيد، فجاء عمر وأخذ المال من ماذا؟ أخذ المال من محمد ومحمد أعطاه المال، بعد ذلك هل يجوز لمحمد أن يرجع على زيد ويأخذ منه المال؟ ها ليش لا يجوز؟ هو ها يجوز أو لا؟ إن ما كان أعطاه تبرعا يجوز له أن يرجع ويأخذه منه، واضح؟ ها مشايخ ليش لا يجوز؟ لا هو الآن الضامن قد أعطى
يا شيخ، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع
نعم أحسنت بارك الله فيك. الآن هو قد أدى الذي ضمنه، طيب ذاك صاحب الدين الأصلي ما زالت ذمته مشغولة، ما زالت الذمة ماذا؟ مشغولة، فإذا يجب عليه أن يرد الحق إما لمن أخذ منه المال أو الذي ضمنه، واضح؟ الحمد لله. طيب بارك الله فيك. هذا شرحناه ترى في أثناء الدرس.
الحين هو على أي أساس أخذ المال محمد؟ محمد
أيوة هو حقه. صحيح. الآن أعطيك مثال، أنت يريد منك، يريد منك الشيخ يريد منك مالا، طيب يريد منك مالا، جاء عندك وقال، وقال يعني أعطني، أعطني المالي الذي أخذته مني، فسمعك الشيخ وقال يعني قال يا فلان، يا فلان أنا أضمن لك هذا المال. مرت الأيام وما أعطاه، لا أعطاه صاحب الحق صاحب الدين الأصلي ولا من ضمنه. ثم بعد ذلك الضامن، الضامن قال خذ هذا المال يا فلان وانتهى الأمر. بعد ذلك هل يجوز له هذا الضامن أن يرجع عليك أنت ويأخذ منك المال؟ هذا المال حق له، حق له، وأنت ما أديت الذي عليك. ما تحولت، ما تحولت، بل يعني بقي ذمة صاحب، صاحب الدين مشغولة حتى يتحقق واحد من أمرين، حتى يتحقق واحد من أمرين، إما أن يبرئك صاحب الحق وصاحب المال يقول أنا لا أريد منك، أو يسدد عنك هذا الضامن، أو تسدد أنت، يعني واحد من أمرين، إما أن يبرئك أو يتم السداد. فإذا تم السداد من قبل الضامن بقيت ذمة المضمون عنه، صار فيه لبس. طيب لا لا ما يكون هكذا. بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.